أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. روى القطب الراوندي رحمة الله عليه في كتاب فقه القرآن في سياق الحديث عن آية الصيام أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لذة ما في النداء أزالت تعب العبادة والعناء. هذه الرواية أيضا رواها علماء العامة في كتبهم التفسيرية، فرواها القرطبي المتوفى سنة 360 للهجرة أيضا ناسبا لها إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي تنسجم مع آية الصيام تمام الانسجام، حيث إن الملفت للنظر أن الحكم الذي تعرضت له الآيات قبل الصيام هو الوصية، وهو حكم من أحكام المعاملات: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت من دون أن يوجه الخطاب إلى الذين آمنوا مباشرة بعد الانتهاء من الوصية، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لكون هذه العبادة من العبادات الشاقة المتعبة، خصوصا في فصل الصيف وفي البلاد الحارة وفي الأيام الطويلة، فهي عبادة تحتاج إلى قدرة على التحمل لما تستلزمه من مشقة. فجاء الخطاب التشويقي: يا أيها الذين آمنوا. هنا يأتي حديث الإمام الصادق عليه السلام: لذة ما في النداء. جبار السماوات والأرض، الباري في عظمته وجبروته، ينادي عبده: لذة ما في النداء أزالت تعب العبادة والعناء. أرباب القلوب والمعاني يلتفتون إلى هذا المعنى، فلا قيمة للعطش والجوع والتعب في مقام صار العبد أهلا أن يناديه الجبار: يا أيها الذين آمنوا. وهذا مضافا إلى بعده المعنوي له بعد آخر في مقام التبليغ، عندما بلغت الآية السابقة حكم الوصية وهو حكم سهل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، ولكن عندما جاءت إلى الصوم لجذب العبد وتسهيل الأمر عليه جاء هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء الذي يدخل إلى شغاف القلب أن الله تبارك وتعالى يناديني. للبحث إن شاء الله تتمة نتكلم عنها غدا. كان البحث في بعض فروع صوم يوم الشك، وباعتبار أن بعض الإخوة سجلوا بعض الأسئلة فلا بد من الإجابة عنها. هناك سؤالان نتوقف عندهما. السؤال الأول يرتبط بمحاولة المحقق التستري رحمة الله عليه توثيق النبال. هذه المحاولة ترتبط بمبنى في علم الرجال، وهو أن التوثيق لا يرتبط فقط بالمدح والقدح الوارد في الكتب الرجالية، بل يمكن أن نستفيد التوثيق من خلال تجميع القرائن الاحتمالية، ما يعبر عنه بتراكم الاحتمال، فيكون هناك أمارات متعددة كل واحد منها مستقلا لا ينهض لإثبات الوثاقة، لكنه في حد ذاته يعطينا قيمة احتمالية بتراكم هذه الاحتمالات نصل إلى حد الاطمئنان والوثوق بوثاقة من تراكم عليه الاحتمال. هذا الأسلوب نقبله، وذكرته في الكتاب من أمارات التقييم، لكن فرقت بين نوعين من الأمارات. هناك بعض الأمارات على تقدير بطلانها يبقى لها قيمة احتمالية، مثل الخبر الضعيف على الوثاقة. وبالخبر الضعيف ضعيف ليس بحجة، لكن يبقى له قيمة احتمالية لأن الضعيف قد يصدق، فيبقى له قيمة احتمالية. لكن هناك بعض الأمارات على تقدير بطلانها لا يكون لها أي قيمة احتمالية. فمثلا من أمارات الوثاقة كون الراوي قد وقع في طريق أصحاب الإجماع. طيب هنا، أو كون الراوي قد وقع في طريق كامل الزيارات. طيب هنا الباحث والفقيه إذا أنكر هذه الأمارة وقال المقصود من عبارة الكش في أصحاب الإجماع هو توثيق
هؤلاء 18 لا توفيق من يقع بعدهم، فإذا حسم أن هذا المقصود بطلان هذه الأمارة لا يبقي لها أي قيمة احتمالية كي نراكمها مع القيم الاحتمالية الأخرى. فيما ذكره التستري رحمة الله عليه في قاموس الرجال بعض الأمارات من هذا القبيل، مثلا رواية الكشي التي ذكرتها يوم أمس، رواية في طريقها ضعاف يبقى لها قيمة احتمالية، لكن اللفظ الوارد في المدح لا علاقة له بالحديث، حتى يكون له قيمة احتمالية في توثيق الراوي. فإذا هذه الأمارة بسقوطها لم يبقى لها قيمة احتمالية. كذلك مثلا رواية أبان بن عثمان عنه الذي هو من أصحاب الإجماع، لا نؤمن بأصحاب الإجماع، فلا يبقى لها قيمة احتمالية. أو تلك الرواية التي تدل على أن النبال كان حريصا على أهل البيت عليهم السلام، طيب هذا الذي نقل هذه الرواية من؟ هو النبال نفسه. وفي علم الرجال ثبت أن الوثاقة لا تثبت برواية وقع المبحوث عنه في سندها، وهكذا كثير من الأمارات. نعم تبقى أمارة واحدة وهي كثرة رواية الأجلاء ورواية صفوان عنه، أما الأولى فلا نسلمها صغرويا، وإن كنت كبرويا أرى هذه لها قيمة كبيرة. لماذا لا أسلمها؟ لأن النبال رواياته معدودة، هو قليل الرواية، فلا يحصل التوثيق بمجرد رواية جليل عنه مع كونه قليل الرواية. أما الثاني وهي رواية صفوان، فلم نجد لصفوان عن النبال أي رواية في الكتب الأربعة إلا في غيبة النعماني برواية لها سند آخر نحتمل أن يكون على وجه الترديد. فلأجل ذلك هذه القرائن وهذه الأمارات المتراكمة لا تستطيع أن تثبت وثاقة الرجل، خصوصا مع وجود أمارات مضادة، وهو أن النجاشي عندما ترجم لعلي بن شجرة خصص من عائلة النبال 3 أفراد وصفهم بالوثاقة وخصهم بالجلالة، فحينئذ لا نستطيع أن نعتمد على هذه الأمارات لإثبات وثاقة النبال. هذا المطلب الأول الذي يرتبط بالبحث السابق. المطلب الثاني، بعض الأعزاء ذكر أن الروايات في الباب الخامس من الوسائل لا تختص بهاتين الروايتين اللتين نقلتهما. هذا أنا صرحت عنه في الدرس، قلت يوجد أكثر من ذلك روايات، لكن هذه الروايات أمرها يرجع إلى هاتين الروايتين. يبقى هناك رواية تكررت لا بأس بالوقوف عندها. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني رحمة الله عليه بأسناد معتبر إلى الكاهلي. في عرف الفقهاء يعبرون عن رواية الكاهلي بالحسنة فيقولون حسنة الكاهلي، اعتقادا منهم أن الكاهلي مدح في علم الرجال في كتب الرجال مدحا لا يرقى إلى حد التوفيق، لكن ما يعبرون عنه بالحسنة أعتقد بأنه صحيح، والمدح المذكور في حقه باعتقادي يرتقي إلى حد التوفيق. الكاهلي وهو عبد الله بن يحيى أبو محمد الكاهلي ترجمه النجاشي وقال عنه كان عبد الله وجها عند أبي الحسن عليه السلام ووصى به علي بن يقطين فقال له اضمن لي الكاهلي وعياله اضمن لك الجنة. إذا هذا لا يدل على التوفيق وعلى جلالة شأن الكاهلي فلا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. هذا وجه عند أبي الحسن، يعني عند الإمام القاضم عليه السلام، والإمام أوصى به الوزير علي بن يقطين، وأنك بالاهتمام به أنا أضمن لك الجنة. يا ليت لنا ربع هذا المقام. أنا باعتقادي هذا التعبير يفيد الوفاق. المهم، فالرواية من ناحية السند قابلة للاعتماد، أما من ناحية المضمون والدلالة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان. واضح أنه يسأل عن الحكم، يعني هل أصوم هذا اليوم أو لا أصوم هذا اليوم. هكذا كان جواب الإمام عليه السلام، قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان. قد يقرب الاستدلال بأن صيغة أحب تدل على ماذا؟ على الندب. فإذا صوم يوم الشك الذي سئل عنه الإمام مندوب، وكل مندوب يجوز تركه فيثبت المطلوب، فيجوز للمكلف أن لا يصوم شهر يوم الشك في بين شعبان وشهر رمضان فيثبت المطلوب. هذه الرواية لها محامل، لابد أن نعرف في أي معنى هي ظاهر. المحمل الأول ما يظهر من المحدث البحراني رحمة الله عليه، وهو أن أفعل التفضيل أحب على بابها. أفعل التفضيل على بابها ما معنى؟ يعني تدل على المفاضلة، يعني هذا أفضل من ذاك. ولكن المقصود لا بلحاظ يومين مختلفين، بلحاظ اليوم ذاته وهو يوم الشك، لأن يوم الشك في الواقع إما من شعبان وإما من شهر رمضان، فإن صمته وتبين أنه من شعبان فلم يفتني شيء من شهر رمضان، بل أتيت بأمر تطوعي. وإن تركته وتبين أنه من شهر رمضان فقد فاتني يوم من شهر رمضان، فالتفاضل حينئذ يكون بين حالتين بلحاظ يوم واحد. الذي هو أفضل وأحب هو الصوم، مع تبين أنه من شعبان أفضل من ترك الصوم مع تبين أنه من شهر رمضان. إذن التفاضل بلحاظ يوم واحد، ولكن أفعل التفضيل محمولة على بابها تدل على المفاضلة، لكن ليس المفاضلة بين يومين، لا، في يوم واحد لكن بحالتين، حالة الفعل وحالة الترك. هذا ما يظهر من المحدث البحراني رحمة الله عليه. البعض الآخر ذهب إلى أن أفعل التفضيل ليست على بابها، لأن المفاضلة تكون ماذا؟ بين الشيئين. ولا معنى لأن يقال صوم يوم من شعبان أفضل من إفطار يوم من شهر رمضان، لا يمكن المفاضلة بينهم. لأن صوم شهر رمضان لا ريب في حسنه، وإفطار يوم من شهر رمضان لا ريب في قبحه، مش أنه كلاهما، لأن أفعل التفضيل تدل على الاشتراك في الوصف مع ماذا؟ مع زيادة للفاضل. لا، هذا حسن وهذا قبيح، مش أن هذا أحسن من ذاك. فحينئذ لابد أن نحمل الرواية على هذا المعنى، أن الصوم يوم الشك لو فرض محرم، لو فرض محرما فارتكاب هذا المحرم أحسن من ارتكاب الإفطار من في شهر رمضان. حينئذ أحسن تكون بمعنى حسن في حد ذاته. هذا المعنى الثاني بعيد عن ظاهر العبارة، ولا نسلم أن أفعل على غير بابها. أفعل إنما تكون على غير بابها في الموارد التي تقوم قرينة عقلية على الاستحالة، مثل والله أعلم حيث يجعل رسالته. الباري سبحانه وتعالى لا يقارن بغيره، بل هو عالم وغيره ليس بعالم. أو قامت قرينة خارجية على ذلك كقولهم الناقص والأشج أعدلا بني مروان، كمثال المذكور في الألفية، الناقص والأشج أعدلا بني مروان. في بني مروان لا يوجد عدول حتى يتساوى عمر بن عبد العزيز مع غيره في العدالة وزيادة، أو الوليد بن عبد الملك الذي أنقص رواتب الجند. لا، هؤلاء عدول بنظر المتكلم، وغيرهم ماذا؟ ليس بعادل، لابد من قرينة. أما مع ما ذكره المحدث البحراني كلام سليم. على كل تقدير، بأي معنى حملنا الرواية، لا تدل الرواية على جواز ترك الصوم، لأن صيغة أحب أعم لغة وعرفا في عرف الأخبار من الواجب والمستحب. نعم، إلا إذا وجدت ماذا؟ قرينة. وأنا باعتقادي يوجد قرينة التي ذكرتها يوم أمس، وهو عدم الخلاف. وهذا نظير النزاع الواقع في صحيحة حماد بن عيسى في أفعال الصلاة، عندما يقول الإمام عليه السلام وأحب إلي أن تمكن يديك من ركبتيك. صاحب الحدائق في باب الركوع يرى وجوب وضع اليدين على الركبتين، خلافا للمشهور. المشهور يرون ماذا؟ استحباب وضع اليدين على الركبتين في حال الركوع. المشهور استدل به صحيحة حماد أن الإمام قال وأحب، باعتبار أن صيغة أحب تنسجم مع ماذا؟ مع المستحب. في صحيحة حماد يمكن، ليش؟ لأن سياق صحيحة حماد هو الحديث عن المستحبات، عندما قال الإمام عليه السلام لحماد يبلغ أحدكم 70 ولا يحسن الصلاة. ما هو الذي لا يحسنه حماد؟ حماد من الأجلاء. ما هو الذي لا يحسنه؟ الواجبات؟ لا، الذي لا يحسنه ماذا؟ الأمور الكمالية في الصلاة، الآداب والسنن. فهذه قرينة دلتنا على أن أحب لأجل لأي شيء؟ للمستحب. طبعا هنا إشكال آخر على المشهور، لأن متعلق أحب ليس هو وضع اليدين، متعلق أحب هو التمكين. التمكين غير الوضع الذي يقول صاحب الحدائق بوجوبه ما هو؟ وضع اليدين. أما الرواية ماذا قالت؟ أحب إلي أن تمكن، ما قالت أحب إلي أن تضع. التمكين هذا مستحب آخر إذا نقرأه في سنن الصلاة، التمكين غير إسدال اليدين ووضعها على الركبتين كيفما كان. صيغة أحب لغة وفي عرف الشرع كما تستعمل مع الواجب تستعمل مع ماذا؟ مع المندوب. فبالتالي هذه الرواية أيضا لا تصلح للاستدلال. هذا المقدار أتصور كافي من نماذج الروايات. وصل الكلام إلى الفرع الثالث، أنه لو صمت يوم الشك ثم انكشف بعد ذلك أنه من شهر رمضان، قلنا صوم يوم الشك يجوز تطوعا، يجوز قضاء، يجوز ماذا؟ نيابة. بأي شكل صمته انكشف بعد ذلك بعد الانتهاء من الصوم أنه أن هذا اليوم من شهر رمضان. هذه دلت النصوص بصراحة على إجزائه. رواية النبال السابقة تدل، وهناك رواية أخرى عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله، وهي رواية معتبرة سندا، إني صمت اليوم الذي يشك فيه، صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان، أفأقضيه؟ قال لا، هو يوم وفقت له. هذه الرواية تدل بوضوح على ماذا؟ على الإجزاء. هذا لا إشكال فيه، إنما الإشكال أين وقع؟ لو انكشف الخلاف أثناء النهار، مش بعد تمامية الصوم، لا، في أثناء النهار وقع الخلاف في أنه هل يلزمني أن أجدد النية أو لا. يظهر من المحقق في المعتبر ومن الشهيد في الدروس لزوم تجديد النية. باعتباري أن المفروض أن الصائم صامه بنية ماذا؟ شعبان، فلا بد في الجزء المتبقي ولو كان بعد الزوال أن ينوي نية شهر رمضان. لذا في الدروس يقول ولو نوى الندبة وظهر الوجوب جدد نية الوجوب وأجزأ وإن كان بعد الزوال. وهذا إذا نوى الندب. يقول وكذا لو نوى الوجوب، يعني قضاء عن سبب أو نيابة أو نذرا عن سبب، فظهر استحقاق الصوم اليوم لغير ما نواه جدد التعيين. فإذا شهيد الأول رحمة الله عليه في الدروس والمحقق في المعتبر يرون لزوم تجديد النية في الأثناء. صاحب الجواهر رحمة الله عليه خالف في ذلك ويرى أنه لا يلزم تجديد النية، وتمسك لفتواه بإطلاق النص والفتوى. إطلاق النص، هذه الروايات التي قرأناها سابقا حيث دلت على أن من صام يوم الشك من شعبان وتبين له أنه من شهر رمضان فقد وفق لهذا اليوم وأجزأه. مقتضى الإطلاق أنه لو كان التبين في الأثناء كان الإجزاء مقيدا بماذا؟ بتجديد النية. فعلى الإمام عليه السلام يقول أجزاه إذا جدد النية. فلما لم يقيد وهو في مقام البيان نستفيد ماذا؟ الإجزاء مطلقا. جدد النية أم لم يجدد؟ فإذا لا يجب تجديد النية ولا التعيين، لأن صاحب الدروس تعرض لأمرين. الأمر الأول تجديد النية، نوى التطوع ثم بان أنه من شهر رمضان يجدد وماذا؟ وينوي أنه ليس تطوعا بل واجبا. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني ما هو؟ أنه إذا نوى الوجوب لكن لغير سبب شهر رمضان، قضاء أو نذرا، لابد حينئذ أن يعين الوجوب لشهر رمضان. الأمر الأول رده صاحب الجواهر بإطلاق الروايات. الأمر الثاني رده صاحب الجواهر بأن التعيين لا نحتاج إليه لوجود الصرف الشرعي. ما هو مقصوده من الصرف الشرعي؟ أنه لا يقع في شهر رمضان غير شهر رمضان، فلا نحتاج إلى صرف بالنية، الشارع لوحده صرفه. فإذا لا فرق عند صاحب الجواهر بين أن يكون انكشاف أنه من شهر رمضان بعد التتميم أو في أثناء النهار. على كل تقدير ما نواه يكون كافيا ولوحده ينصرف. هذا كلام صاحب الجواهر. السيد الخوئي رحمة الله عليه يرجح في هذا النزاع ما ذهب إليه المحقق في المعتبر والشهيد في الدروس. نتعرض لذلك إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بالنسبة لدرس الأمس ذكرت بالنسبة لرواية البشير أنه في مقام الرد على القول بالكراهة حيث ذهب إلى الجمع بين ما دل على التخصيص
جمع الشيخ المفيد،
ففضلتم بأنه لم يتم ما دل على عدم تمامية ما دل على التخصيص. مع نفس هذه الرواية نحن بالنسبة للترخيص والجواز لا نحتاج إلى دليل، ما نحتاج إلى دليل هو نفس الوجوب والحرمة. وبما أنه نفس هذه الرواية يمكن أن يستفاد من القرينة، أو إن قلنا إذا سلمنا عدم القرينية الشك في قرينية الموجود إلى عدم الظهور في الوجوب، فيبقى في البين غير الجواز والترخيص.
لا، شوف هنا في شيء ربما لم نذكره. قلت أنا هذا عدم الخلاف في المسألة يشكل قوة يجبر ضعف دلالة تلك الروايات، لكن هذا بحث يرتبط بمقام الفتوى. كلامنا في مقام الصناعة. في مقام الصناعة عندنا روايات دلت على النهي، صحيح؟ وظاهر النهي ماذا؟ الحرم. وفي سياق كل الأمور فيه ماذا؟ محرم. فيأتي الشيخ المفيد يقول للجمع بين النصوص نحمل هذا النهي على ماذا؟ على الكره. أولا فيه إشكالان. الإشكال الأول يسكت هو يواني الإشكال الأول أنه لم يثبت أن النصوص بحد ذاتها، صناعيا عم نتكلم، لم يثبت أن النصوص تدل على جواز الترك، على عفوا على جواز الفعل،
على جواز الصوم.
بل هذا الإشكال قابل للدفع. المهم الإشكال الثاني، الإشكال الثاني هكذا كان أن الجمع إنما يتم فيما لو كان السياق يساعد على ذلك، فيما لو كان السياق يساعد على ذلك. ومثلت لذلك اغتسل للجمعة والجنابة. لو كان قرر النهي، يعني كل واحد من هذه الأمور الستة لها نهي خاص، كنا نفصل بينهما، هذا نحمله على الكراهة. لكن في نهي واحد السياق يكون قرينة تمنع من التصرف، ولذا رجحنا أي قول؟ أن نتصرف في المتعلق، أن نتصرف في إطلاق المتعلق. إطلاق المتعلق أن صوم يوم الشك حرام مطلقا، سواء بنية شهر رمضان أو بنية شهر شعبان. الروايات المتقدمة جوزت أن يكون بشهر شعبان، فحينئذ هذا هو الجمع.
الشيخ أحمد عنده سؤال ظاهر.
مين؟
الشيخ أحمد بر. تفضل شيخ.
تفضل شيخ. عليكم السلام.
شيخنا بس بالنسبة للمعبأة هوني على لو كان لو الإمام أراد تقييد، لو أراد تقييد أجزاء، لو أراد تقييد الأجزاء بما بوجوب تجديد النية لوجب الكفارة، إشكال هوني إنه لا أعرف لا يقع هذا تحت سياق، يعني لو أراد أن أذكره هنا بحكي عن تقييد بحالة خاصة، مش تقييد مطلق. يعني التقييد هو عبارة عن إخراج حصة من المجموعة أو من العام. هون ما لا يقع، هون ليس تقييدا. هون لو فرض بأنه تبين الخلاف عليه تجديد النية، هون هذا ليس تقييدا حتى يقال بأنه كان الإمام أن كان على الإمام أن يبينه.
يعني ناظر لكلام صاحب الجواهر مش هيك؟
صحيح.
هكذا يعني كلام صاحب الجواهر. الآن غدا إن شاء الله نتعرض لإشكال السيد الخوئي. السيد الخوئي يرى أنه أصلا هنا لا يوجد إطلاق من أول الأمر. إن شاء الله هذا البحث نتعرض له، لأنه لم يتم نتعرض له غدا إن شاء الله. خدمتكم شيخ.
وانت تجي موضوع الصيام الأول من شهر رمضان ما بحاجة تجديد النية على هذا المجموع، ما هي هذا الإشكال أنه لا ينقلب الشيء عما عليه يطيل ما قريب موضوع العدول عن صلاة العصر الظهر؟ إذا صلى العصر انكشف المنصر الظهر يجوز له العدول بعد صلاة الظهر، لا ينقلب الشيء عما
هو. هذا مقصود صاحب الجواهر بأن الصارف هنا شرع، مدام الشارع بمقتضى أدلة دل على هذا، هذا يكفي ولا نحتاج إلى تجديد أن
تعبد خاص.
أي تعبد
جمع في النصوص كفتوا قرينا على الجمع التسالف بين الفقهاء، مع أنه إحنا عدنا في الروايات مصرحة بهذا الجمع، يقول أمرنا به ونهينا عنه، ومعنا أن نصومه من شعبان ونهينا أن نصومه.
لا، هذه الروايات تشير إلى الجمع الذي ذكرته اليوم. أي
الجمع الذي كفته حتى أمس من ثلاث.
أي صح، هذا يؤيدنا. لا أي نعم،
أنا مقصودي أنه ليش نجعل القرينة على الجمع خارجية خارج النصوص، مع أنه في النصوص توجد ما يدل على 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 هذا الجمع.
لا، الرواية النبوية نهى النبي صلى الله عليه وآله عن صوم ستة أيام فقد، عددها، لا يوجد قرينة داخلية.
المقصود هناك طائفة ثالثة.
آه، فهي الطائفة الثالثة التي تجمع. أي هي الطائفة الثالثة التي تجمع، وسوف يأتي في فرع من الفروع سوف نحتاج إلى هذه الطائفة إن شاء الله.